أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتحنا البحث في نهاية الدرس السابق فيما تقتضيه القاعدة على مستوى الإجزاء، فيما لو تبدل الحكم بالتعبد بالوظيفة. وهذا البحث كما أشرت هو البحث الذي يقع الابتلاء به ويثمر ما يذهب إليه الإنسان على مستوى التكليف والوظيفة العملية له، إذ فرض انكشاف حكم سابق مستنبط باليقين بالحكم الجديد. انتبهوا لي، باليقين بالحكم الجديد فرض نادر لا موضوع له، وإنما عبرت مكررا لألفت النظر إلى أن الحديث عن الانكشاف اليقيني للمحكوم به والحكم لا الحجية، وإلا الحجية ينكشف الخلاف فيها الكثير، لكن تدخل في هذا البحث الجديد حينئذ. يعني إنه أنا كون معتقد أن حكمي كذا ثم انكشف لي الخلاف وتيقظ أن الحكم الواقعي كذا، يعني أحدهما جهل مركب، يعني اكتشفت أن الأول جهل مركب، هذا لا يتحقق يا إخوان عادة، ولا يمكن فرضه لا في حق المجتهد ولا في حق المقلد، لأن انكشاف الأحكام الواقعية والتخطئة فيها بنحو يقيني، أي انكشاف أن الحكم الواقعي كان كذا ليس كذا، هذا غير موجود. إلا اللهم في شخص جديد عهد في الدخول في الدين مثلا كان يقطع بكذا بدون أي معرفة، ثم عرف كذا بعد المعرفة. وليس بحثنا عن فرض النادر من هالقبيل، والبحث هنا كما أشرت بالأمس ليس عن الخصوصيات الفقهية للبحث، قد نذيل بكلام كلي بعد ذلك. أيضا لا ينبغي البحث التفصيلي عن الوظيفة للمجتهد والمقلد عندما يكون الحديث عن الاجتهاد والتقليد بنحو الحيثية التقييدية، أي المجتهد بما هو مجتهد والمقلد كذلك، إذ هذا البحث ليس من شأن الأصولي أن يبحث عنه، هذا بحث تطبيقي، وقد استفرغ الوسع فيه المحققون في مباحث الاجتهاد والتقليد، سواء بصيغته الأصولية أو بصيغته الفقهية، عندما بات كتاب من كتب الفقه يشرح. بل لابد أن يتحدث الأصولي عن نكتة كبروية، أي ما تقتضيه القاعدة في هذا المجال. وقد ذكرنا بالأمس أن تبدل الوظيفة تعبدا تكون في ثلاث حالات: أن تكون أمارة وانكشف الخلاف بأمارة، يعني لا الأول يقين الحكم الواقع فيه ولا الثاني، حجية هي المطروحة هنا. الثاني أن يكون أصلا مفاد الوظيفة وقد تبدلت بأمارة، الثالث أن يكون أصلا تبدل بأصل، ولا وقع لذكر قسم الرابع في هذا المجال. إذا العبرة ليست تعداد الأقسام، ولا يخلو تبدل الوظيفة من أحد أمرين: إما أنه راجع إلى الخطأ في حسبان ما هو حجة ثم تبين له بعد الإتيان بوظيفته أنه ليس حجة، وإما يرجع إلى تبدل الحجة على الوظيفة. الأول من قبيل شخص قلد مجتهدا من دون رعاية الشرائط الشرعية للتقليد، فلم يفحص الفحص المطلوب، ثم بعد مدة انكشف له بنحو الجزم أن هذا ليس هو الأعلى، وأن الأعلم على مستوى الموازين فلان مثلا، فهذا الإنسان وجدت في حقه وظيفة شرعية هي فتوى الأول، حسبها وظيفته الشرعية، فهذا من قبيل الشخص الواقع في شبهة، أنه نحن لماذا نقلد؟ مثلا نحن نعمل بالروايات الموجودة، ففتح كتابا من كتب الحديث وعمل بمضمون رواية مرسلة أو مرسلة، فتوهم أمرا هو وظيفته، ويمكن أن يتصور هذا في المجتهد. الذي اعتد بحافظته مثلا فترك التتبع والبحث عن المخصصات والمقيدات، فاعتقد أن الأمر كذا في حقه، استنبط من المطلق من دون فحص عن مقيد، هيك زعم انه ما في مقيد، مش نتيجة عامل موضوعي. او اعتد برأيه في مثل هذه الحالة، ولها أمثلة يا أخوان، انتبهوا، هذا غير الخطأ في الاجتهاد مع رعاية المقاييس، هذا أخطأ في اجتهاده لأنه لم يراعي المقاييس، وذاك أخطأ في تقليده من زعمه أعلام أو مجتهد لأنه لم يراعي المقاييس، ثم تبين له أنه مش مجتهد هذا، كيف تفهم قلبه؟ هنا يا إخوان لا إشكال ولا ريب في أنه يجب أن نخرجه عن البحث، لأن هذا منضو تحت ما بحثنا عنه في المقدمة، ما أدري الأولى الثانية السابقة، لأن هذا من قبيل الوظيفة والأمر التخيلي لما في واقع للتعبد به أصلا، غير قصة الإصابة للواقع وعدم الإصابة، ما في واقع للتعبد به أصلا، في وعاء التعبد على مستوى الحجية أصلا لا يوجد. في مرة بيكون تعبد على مستوى الحجية تام عندي مخطئ للواقع للحكم الواقع، هذا اللي بنبحث عنه نحن. مرة أخرى لا، حتى على مستوى التعبد غير موجود شيء من القبيل. فهذا من قبيل أمر التخيل يا أخوان، هذا ما بيشمله دليل التعبد، لأنه لا يشمل إلا المقاييس الموضوعية، وعلى هذا الأساس هذا خارج عن بحث الإجزاء بالكلية أصلا. احنا قلنا حتى القطع كذلك كما تقدم في الأبس، حيث يكون خاطئا، ما في دليل تعبد في الوسط حتى نبحث عن سعته وإنه جعل الحكم مماثل والله ما أدري ماذا. جيد، فلا مجال للبحث عن الإجزاء هنا على مستوى القاعدة، فيش مجال يا إخوان. إذا بتقلي على مستوى بعض الأدلة الخاصة في شيء، قلت أنا نحن ما نبحث عن الأدلة الخاصة أبدا، وإلا الأدلة الخاصة موجودة في بعض الأبواب، لا تعاد في باب الصلاة مثل مثلت بالأمس بالأمثلة. إذن فموضع البحث هو من تبدلت وظيفته في إحدى الأنحاء أو إحدى الحالات الثلاث طبقا للمقاييس. كيف يعني طبقا للمقاييس؟ يعني هذا فقيه راعى المقاييس وفحص عن المخصص إلى حد اليأس المتعارف عن العثور على رواية مخصصة أو مقيدة، ثم بعد ذلك أثناء عمله العلمي عثر على رواية في بطون بعض الكتب تامة الاعتبار والاعتماد وتغير الحكم الذي كان قد انتهى إليه. هذا يا أخوان إنسان راعى المقاييس الاجتهادية بالكامل وبلغ جهده في ذلك. المطلوب منه ولكنه بعد ذلك انكشف له وجود الدليل الخاص الذي يخصص أو يقيد. وما أكثر هذه الحالات قبل تأليف وسائل الشيعة يا إخوان، كثير من الأحكام في ثنايا الكتب الفقهية يقتصر فيها على روايات من بعض الكتب الأربعة، واللي بيتبع كثيرا في كل دائرة الكتب الأربعة. بعد تأليف الوسائل اختلف الوضع 180 درجة أو 180 درجة، إذ جمعت الروايات إلى جنب بعضها البعض في الغالب طبعا على مستوى الكتب الأربعة وعلى مستوى بقية الكتب أيضا اللي هي أهم مصادر الطائفة، 78 كتابا الأخرى غير الكتب الأربعة. القصة مش بس الجمع في كتاب واحد، القصة جمع الأشباه والنظائر إلى بعضها البعض والإرجاع إليها، وكذلك الحال بعد تصنيف مصرح الوسائل. وإن كان الناس فيه بين مفرط ومفرط، ما بين من زعم أنه لا فائدة لهذا الكتاب أصلا إذ كله من مصادر متهالكة، وما بين من زعم من أعلام الطائفة بأنه لا يستغنى عنه ولا يعذر، فقيه لا يبلغ في بحثه عن المخصصات والمقيدات والأدلة كتاب المصدر وما أودع فيه. نقل هذا صريحا المحقق الطهراني في الجزء الثاني من الذريعة لعله بصفحة 110 عن، وكرره أيضا في ترجمة خاصة لأستاذه المحدث النوري، نقله صريحا عن صاحب الكفاية، قال في مجلس استفتائه الخاص الذي حضرته مدة كان ثلاث كتب في الجلسة دائما موجودة ويأمر بمراجعته في كل مسألة، الأول كتاب الجواهر والثاني كتاب الوسائل والثالث كتاب المستدرك، وكان يرى أنه بعد تصنيف المستدرك غير معذور الإنسان إذا لم يفحص فيه. وينقل هذا المعنى بل ما هو أبلغ منه عن الفقيه الشهير المعروف شيخ الشريعة الإصفهاني رضوان الله عليه. الإنصاف يا أخوانا نروح لبحث حديث رجالي، لكن لإهمال علم الحديث راح نضطر نروي هالفوائد، لكن إجمالا ما بيستطيع أحد يدعي يا أخوان أن كل مصادر المستدرك لا قيمة لها، لا أقل يا إخوان لا أقل. الآن بضرب لكم مثل بكتاب واحد، كتاب الأشعثيات المعروف بالجعفريات أو العكس، الجعفريات المعروف بالأشعثيات، الذي إلى يومنا هذا هناك من يراه كتابا صحيحا ويفتي على أساسه كالسيد الحكيم السيد سعيد رضوان الله عليه، كان يراه كتابا صحيحا من أوله إلى آخره ويفتي على أساسه. وهناك من يرى ضعفه، وهناك من يفصل بين نسخة الكتاب لما إلنا إلها سند وبين ما أودع منه في بعض الكتب مثل كتاب الفضل الراوندي غير القطب كتاب النوادر، وأنه وصل بسند صحيح إلى صاحب النوادر والنوادر وصل إلينا بسند صحيح، هو نقل لعله 80% من كتاب الأشعثيات أو الجعفريات، على أنه توجد كتب أخرى يا أخوان، هناك مجال للبحث عن اعتبارها أو عدم اعتبارها. أما إذا قلنا بمسلك الوثوق فبعد تصبح فائدة مصدرك أعظم بكثير، إذا على مستوى تجميع القرائن لا إشكال ولا ريب أنه تتكفر القرائن بما لم يكن موثوقا يقرب من الوثوق، قد نجد قرينة أو قرينتين على المطلب في المصطلح فيفيد الوثوق حينئذ. عموما عموما الفحص المتعارف، نرجع لأصل الفكرة، الفحص المتعارف كان في دائرة الكتب الأربعة يا أخوان، حتى في دائرة الكتب الأربعة لطالما رأينا وربما رأيتم روايات وصفت بالضعف وهي صحيحة في كتاب ثاني من الكتب الأربعة، وما أكثر هذا في الروضة البهية لشهيدنا الثاني، فما عليك بغيره، وهو على ما هو عليه من الدقة في أعلى درجاتها. طبعا بغير قصة التتبع يعني. المهم فما بالك بالنسبة لغير الكتب الأربعة قبل الوسائل. فإذا فقيه بحسب زمانه فحص الفحص المتعارف، وبعد ما فحص الفحص المتعارف أفتى، ثم وجد نتيجة انتشار كتاب جمع الأشباه والنظائر اللي كانوا معاصرين لصاحب الوسائل ووصلهم، أو صاحب المستدرك وصاحب الكفاية والشيخ فتح الله النمازي شيخ الشريعة، حينئذ هو مش مقصر في اجتهاده وأمره مش تخيلي، مراعي المقاييس بالتمام، لكن موضوع المقاييس توسع على مستوى الارتباط، انكشف له خلاف ذلك. هذا الذي نتصور في حقه حجة فعلية، أي مشمول لدليل الحجية وراء الضوابط في ذلك، وتبدلت وظيفته حينئذ. وهذا يمكن أن نتصوره، أنا هون أخرتها لهون، في حالة رابعة غير الحالات الثلاث، وهي أن تتبدل الوظيفة من أمارة إلى أصل عملي، كمان بحث طبق الضوابط عن رجال السند، وانتهى إلى نتيجة الاعتبار وأفتى على أساس ذلك، نفع الوجوب، فقطع موضوع الاستصحاب على مستوى الحالة السابقة، ثم بعد ذلك وطبقا للموازين اكتشفا خللا جديدا، فهو مشمول لدليل الحجية، إصابة الواقع ما بتتغير، إما أصاب أو لم يصب، لكن الحجية عليه تتغير. اجتهد أكثر فأكثر فتبدلت مبانيه في بعض المسائل الأصولية أو الرجالية، فعادت الرواية غير حجة طبقا للمقاييس عنده. ما أخطأ برعاية المقاييس الأولى اللي هي حجة عليه، حينئذ عاد الاستصحاب يجري من جديد بحسب الحالة السابقة، فكانت الوظيفة السابقة أمارة صارت استصحاب. شوفوا يا إخواني، ده الوقت طهر، والحمد لله العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.